أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا السادس عشر في درسنا السادس عشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا وغفر له. ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا وغفر له، وكان حقيقا على الله أن يقبله، لأنه وكان حقيقا على الله أن يقبله، يعني يقبل توبته، يقبل استغفاره، أن يقبله، لأنه سبحانه وتعالى قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحديث في كتاب الأخلاق والآداب الإسلامية باب التوبة صفحة 271. أكرر الحديث وبصورة سريعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين، يعني توضأ وصلى ركعتين، واستغفر الله إلا وغفر له، وكان حقيقا على الله أن يقبله، أن يقبله، لأنه سبحانه قال: ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا يذكرنا في حديث قدسي يقول تبارك وتعالى فيه: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. هاي قاعدة الاستحباب الوضوء. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعوني فقد جفاني، ومن دعاني ولم أستجب له فقد جفوته، وما أنا وليس وما أنا برب جاف، وليس أنا برب جاف. بهذا المضمون، بهذا المضمون. إذن التوبة هي الرجوع من الذنب القولي والفعلي، سواء كان في القول أو في الفعل، وهي ترك المعاصي في الحال والعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل. هذا معنى التوبة ومعنى الاستغفار. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الشريف. وعن جعفر الباقر، عن أبي جعفر الباقر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. يعني الإمام سلام الله عليه يقول، يريد يوصل هذه الصورة، يقول: الإنسان في ليلة ظلماء يضيع الجمل ماته والزاد ماته، وفي هذه الحالة يعني سيموت في ليلة ظلماء ولا يوجد عنده زاد ولا توجد عنده راحلة، ويكون في مكان مثلا صحراء أو غيره. يقول بعد أن يبحث عنها يجدها، يكون شديد الفرح. هذا المعنى من الصورة، مثل واحد السلام في وقت يضيع سيارته، مش قد نتألم إذا يضيع من عندنا كتاب أو ضيع من عندنا مثلا ساعته إذا ضاعت، فكيف بهذا الشيء؟ فالله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب، ولكن يجب أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله تعالى. الكلام فعلا في العقيدة السادسة، وهي عقيدتنا في التوحيد. قال المصنف رحمه الله: ونعتقد نحن الإمامية بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات. هنا المتكلمون قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام: التوحيد الذاتي، والتوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي، والتوحيد العبادي. المتكلمون قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام التوحيد الذاتي والتوحيد العبادي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي. فالمصنف رحمه الله بحث في هذه الأقسام الأربعة، فبحث في التوحيد الذاتي في العقيدة الخامسة، وهي عقيدتنا في الله تعالى، وأنه ماذا قال؟ قال: نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء. وبحث أيضا في التوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي في العقيدة السابعة التي ستأتي إن شاء الله، وهي عقيدتنا في صفاته تعالى. أما في العقيدة السادسة فقد بحث في التوحيد الذاتي والتوحيد العبادي، في التوحيد الذاتي والتوحيد العبادي. يعني المصنف بحث في هذه الأقسام الأربعة. احنا إن شاء الله راح نشير إلى معنى التوحيد الذاتي الذي تمت الإشارة إليه في العقيدة السابقة في هذه العقيدة، وإلى التوحيد الذاتي. بحث في الأقسام الأربعة: في التوحيد الذاتي، وفي التوحيد العبادي، وفي التوحيد الصفاتي، وفي التوحيد الأفعالي. يعني هو واحد في ذاته، هو واحد في صفاته. صفاته صراحة بين أنه رأي الإمامية صفاته عين ذاته، هكذا أنا أحكي إجمالا إن شاء الله راح نبينها. وبحث في التوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي. بس ترتيبه يعني شلون راح يصير ترتيبه؟ التوحيد الذاتي بحثه في العقيدة الخامسة، التوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي بحثه في العقيدة السابعة، التوحيد الذاتي والتوحيد العبادي بحثه أيضا وأشار إليه في العقيدة السادسة. احنا في العقيدة السادسة سنوضح الآن إن شاء الله ما المقصود بالتوحيد الذاتي وما المقصود بالتوحيد العبادي. ما المقصود بالتوحيد الذاتي وما المقصود بالتوحيد العبادي؟ شوف قعدنا التوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي سنبحثه إن شاء الله في العقيدة السابعة. فقال المصنف رحمه الله: فكما يجب توحيده في الذات ونعتقد بأنه واحد أحد، بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك. وين؟ في العقيدة السابعة إن شاء الله. عندما قال صفاته عين ذاته، هذه التي تقول بها هناك انقسام في هذه المسألة. يعني المعتزلة قالوا بأن الصفات نفوا الصفات، المعتزلة نفوا الصفات نهائيا لكي لا يقعوا في الشرك، بينما الأشاعرة أضافوا أو أزادوا صفات على الباري سبحانه وتعالى. الإمامية قالوا بأن صفاته عين ذاته. احنا إن شاء الله في هذه المرحلة ما راح نبحث برأي المعتزلة الذين نفوا الصفات، وما نبحث في رأي الأشاعرة الذين زادوا الصفات، وإنما سنبحث في رأي الإمامية، وهي أن شنو معنى صفاته عين ذاتي، شنو معنى صفاته عين ذاتي. أو بعبارة أخرى التوحيد الصفاتي، نفس الشيء ترى من أقول صفاته عين ذاتي أو التوحيد الصفاتي، معنى اتحاد الصفات الذاتية مع الذات اللي راح نبينها إن شاء الله. التوحيد الصفاتي معناه شوية قد تكون المصطلحات جديدة علينا، لكن إن شاء الله يعني من سر الكلام فيها راح يصير عندنا أنس بها إن شاء الله.
معناه
التوحيد الصفاتي معناه اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية وجودا وعينا، اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية وجودا وعينا فعلا وتأثيرا. يعني ما عندنا الله وصفاته، ما عندنا اثنينية بهذا المعنى. فذاته تعالى معناه اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية وجودا وعينا فعلا وتأثيرا. فذاته تعالى البسيطة، ليش نقول البسيطة؟ أريد أطلع المركبة، ما عندنا تركيب في الذات، لأن التركيب معناه الافتقار والاحتياج، والافتقار والاحتياج من سمات الممكن، من صفات الممكن. فذات الله تبارك وتعالى البسيطة يمكن أن تتصف بمفاهيم وأوصاف كثيرة. يعني الله يتصف بالعلم ويتصف بالقدرة ويتصف بالحياة ويتصف بصفات كثيرة إن شاء الله راح أذكرها. ولكن كثرة الصفات هل معناها أنه عندما تتكثر الصفات تتكثر الذات؟ لا، الذات واحدة. فالذات المقدسة البسيطة التي لا تركيب فيها يمكن أن تتصف بمفاهيم وأوصاف كثيرة، وهذه الأوصاف متغايرة. فصفة العلم غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة الحياة، وصفة الحياة غير صفة الأزلية، وصفة الأزلية غير صفة الأبدية. إذن هذه الصفات فيما بينها متغايرة، مفاهيم متغايرة، والذات واحدة. والذات المقدسة هي نفس الصفات، هي عين الصفات. هذا اعتقادنا احنا كإمامية. يعني ما نتعقل الذات، هناك ذات وصفات، لا لا، صفاته عين ذاته. فعندما نقول الله تبارك وتعالى قادر، فهو حي من حيث قادر، وقادر من حيث حي، وحي من حيث هو عالم، وعالم من حيث هو حي. علمه حياته، وحياته علمه، علمه قدرته، وقدرته حياته، إلى آخره. يعني لا نستطيع أن نتصور الاثنينية، ماكو اثنينية في الذات المقدسة. فهذه الصفات التي تتصف بها الذات المقدسة هي متغايرة، ولكل صفة مفهوم، ولكنها في حقه تعالى موجودة بوجود واحد، ولكنها في حقه تبارك وتعالى موجودة بوجود واحد، لأن الواحد الأحد تبارك وتعالى عز شأنه لا يتكثر لأجل تكثر صفاته. الله تبارك وتعالى الواحد الأحد لا يتكثر لأجل تكثر صفاته، وهذا ما نريد أن نثبته بهذه نظرية العينية اللي إحنا كإمامية، إحنا الإمامية نعتقد بأن صفاته عين ذاته، وإن شاء الله نبحثها في العقيدة السابعة. هذا ماذا قال المصنف؟ قال: وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، كما سيأتي بيان ذلك، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية. يعني الله تبارك وتعالى عندما نقول هو عالم لا يوجد شبيه له في علمه، وقادر لا يوجد له شبيه في قدرته وفي حياته وفي سمعه وفي بصره إلى آخره. فهو في العلم والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له. إذن كل كمال يثبت للذات، كل كمال هو موجود في الذات المقدسة، وفي كل كمال الله تبارك وتعالى لا ند له. الله تبارك، ولذلك قلنا في الدروس السابقة أنه عندما نستدل بظهور الأشياء بالدليل العيني الأثر على المؤثر، الإمام الحسين ماذا قال؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ إذا كان الظهور صفة كمال، فهذه الصفة يجب أن تكون يتصف بها الله تبارك وتعالى، فيكون الظهور الموجود في الله تبارك وتعالى أكمل من الظهور الموجود في كل الكائنات. واضح المعنى إن شاء الله؟ بعدها ماذا قال المصنف؟ وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة. هنا التوحيد العبادي، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة كانت أو غير واجبة إلى آخره. الآن نحاول أن نسلط الضوء على هذه المفاهيم. فما المقصود بالتوحيد؟ ما المقصود بالتوحيد؟ شوية مفاهيم قد تكون احنا لانه تطرق سمعنا لأول مرة، فيحصل عندنا مثلا يعني نحتاج إلى فترة معينة حتى نستأنس بهذه المفاهيم. شلون المصطلحات المنطقية من أخذنا علم المنطق، لأنه ما كنا ماخذين بالأكاديمية مثلا، أو ما سامعين عنه مثل النحو أو الفقه، فنشوف المصطلحات غريبة. لكن من أكملنا مثلا المنطقة الثانية أو الحاشية أو اللي ما شمسية مثلا، ذيك الساعة وضحت عنا صورة هذه المصطلحات، فقمنا من نسمعها من نستغرب. واضح المعنى إن شاء الله. علم الكلام كذلك ومصطلحاته كذلك. التوحيد معناه لما نقول عقيدتنا في التوحيد، معنى التوحيد هو عبادة الإله الواحد مع تنزيهه سبحانه عن الشريك، هذا معنى التوحيد. عبادة الإله الواحد مع تنزيهه عن الشريك، وهذا معنى التوحيد يعتبر من المفاهيم البديهية والواضحة التي لا تحتاج إلى معرف يدل عليها. يعني بمجرد أن نقول الله واحد أو تثبت له هذه الصفة، معناه أننا نعبد الله تبارك وتعالى واحدا أحدا، ولا نشرك بعبادة الله تبارك وتعالى. يعني عندما تطلق لا يتبادر منها إلا هذا المعنى، عندما تطلق لا يتبادر منها إلا هذا المعنى. وهذه الصفة كصفة الإلوهية، صفة التوحيد كصفة الإلوهية، الله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها أحد كصفة الإلوهية، لا يشارك الله تبارك وتعالى فيها أحد. لماذا؟ لأن كل ما دونه ممكن. احنا أثبتنا أنه في عالم العين والخارج لا يوجد إلا واجب الوجود وممكن الوجود، ممتنع الوجود هو بعد ممتنع. وهذه المسألة تعتبر من أقدم المسائل الفكرية في علم الكلام، يعني مسألة توحيد الله تبارك وتعالى، بل هي وليدة الفطرة. يعني بالفطرة هذه الغريزة التي أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، بفطرته يدرك أن الله واحد لا شريك له، وأنه الإله الذي لا شريك له. هسه يجي التساؤل، أكو ناس عبدة الوثن اللي احنا نسميه الوثنية، هذولا اشركوا بالله تبارك وتعالى، إذن الخلل وين؟ بالفطرة. وإلا المسألة فطرية، يعني بالفطرة يدرك كل إنسان أن الله تبارك وتعالى واحد أحد. إذن أصحاب الديانات الوثنية المبنية على الشرك بإثبات الشفعاء، مع على الرغم من أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، ولكن عندهم هم يدركون أن الله واحد بدليل، بالدليل القرآني. ماذا يقول تبارك وتعالى عنهم؟ يقول على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يدركون بأن الله تبارك وتعالى واحد، ولكن أثبتوا الشفعاء، وهؤلاء لكي يقربوا هذه الأصنام لكي تقربهم إلى الله زلفى. فإذن هي المسألة فطرية، المسألة بالفطرية. ولذلك لأهمية هذا الصفة انقسمت الأديان وانقسم البشر، وبعضهم بدأ اللاحق يلعن السابق، اللي يعبد الأصنام يلعن اللي يعبد النار، واللي يعبد النار يلعن اللي يعبد القمر إلى آخره، بينما هم كلهم في إطار واحد هو إثبات الشفعاء، إثبات الشريك، وكلهم يوقنون بأن الله تبارك وتعالى واحد. إذن هي المسألة مو بالتوحيد، يعني الخلاف أو الخلل الذي وقعوا به ليس في التوحيد، لأن التوحيد بالفطرة، وإنما الخلل هو في مفهوم العبادة، كيف يعبد الله يعبد هؤلاء، كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن المسألة كما يعبر عنها بعض العلماء يقول المسألة ليس في التوحيد، بدليل يضرب أدلة، يقول أن مسألة التوحيد مركوزة عند كل البشر بالفطرة، بالفطرة، يعني الفطرة تدعو إلى عبادة الله الإله الواحد اللامحدود في الذات وفي الصفة، في الذات وفي الصفة. ولكن المشكلة في ألفة الإنسان، فالإنسان يستأنس بالآحاد العددية، يعني عندما يجد مثلا منزل يستأنس أو عند هذا المعنى أنه يوجد منزل ثاني ومنزل ثالث ومنزل رابع، أو عندما يرى مثلا نجم في السماء فعنده استئناس بأن أكو نجم ثاني وثالث ورابع، عندما يرى بشر أكو بشر ثاني وثالث ورابع. فإذا هذا الاستئناس دفعه، والألفة بالآحاد العددية دفعت هذا الإنسان إلى أن يشرك بعبادة ربه، على الرغم من أنه بفطرته المركوزة في نفسه هذا الغريزة المركوزة أنه عند إدراك أن الله تبارك وتعالى واحد، لكن هذه الألفة والأنس بالآحاد العددية دفعته إلى أن يشرك بالله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أو الدليل الثاني أن حتى الوثنيين يعترفون بوجود إله ثاني، الذين يعبدون الوثن يعترفون بوجود إله واحد عفوا، ولكن هذه الأوثان يعتبروها مدبرة. يعني المشركين عبدوا 300 صنم في مكة، كانت أكو 300 صنم لكل قبيلة صنم. هؤلاء عندما تأتي إليهم يقول لك هذه الأصنام شفعاء أو تدبر أمورنا، فهذا إله المطر وهذا إله التجارة وذاك إله، يعني مرتبين ينسبون إلى الله المدبرين. فإذا هم حتى الوثنيين عندهم بفطرتهم أن الله تبارك وتعالى واحد. إذن الخلل وين أو الخطأ وين؟ هو بالتوحيد، في مفهوم العبادة، مفهوم العبادة اللي حصل به الخلاف، كيف نعبد الله تبارك وتعالى. وحتى الديانات المنحرفة بعد أن ذهبت الرسل كاليهودية أو المسيحية، اليهودية ماذا قالوا؟ عزير ابن الله. والمسيحية قالوا بالثالوث المقدس، أنه المسيح ابن الله. هاي مسألة المسيحية لعله إذا الله سبحانه وتعالى في المستقبل إذا عندنا وقت نبحثه، ومن كتبهم نفند آراءهم. فهم أيضا نسبوا قالوا بأنه يوجد إله ولكنه هذا ابن الله. فحتى الديانات التي ذهبت رسلها وحصل التحريف كاليهودية والمسيحية هم عندهم هذا الاعتقاد. فإذا الخطأ حصل في مفهوم العبادة مو بالتوحيد. هذه فرد صورة أو مقدمة لهذه العقيدة بشكل عام. الآن عندنا مجموعة أسئلة، عندنا مجموعة أسئلة نحاول الإجابة عليها. من خلال الإجابة على هذه الأسئلة يتوضع عندنا معنى التوحيد. السؤال الأول، ما المراد من التوحيد الذاتي؟ احنا هذا المصطلح من نقول التوحيد الذاتي، عقيدتنا في التوحيد، يعني هذه العقيدة احنا قريناها لعله قبل أن نحضر للدرس، ولكن حقيقة يعني مجرد شرح الشيخ المظفر أشار إشارات، ولكن احنا صار عندنا فهم صحيح لهذه المعاني كون الراجع بعض الكتب أو أنه يصير تفصيل بيها أنه شنو معنى التوحيد الذاتي. معناه أو تعريفه أن الله تبارك وتعالى واحد أحد لا شريك له. التوحيد الذاتي معناه أن الله تبارك وتعالى واحد أحد لا شريك له في ذاته. راح تجينا إن شاء الله الدليل العقلي نبين هذا المعنى، لا شريك له في ذاته ولا شبيه له ولا نظير، هذا معناه. إذن فاتصاف الذات الإلهية بالوحدة معناه عدم تكثرها وعدم تكررها. من يقول الله واحد يعني غير متكثر وغير متكرر وغير متجزئ، الذات غير متكثرة وغير متجزئة وغير متعددة. لماذا؟ لأن التكثر والتعدد معناه إثبات الشريك، والتجزؤ معناه إثبات التركيب، معناه إثبات التركيب. هسه راح نجي إن شاء الله في الصفات السلبية لا شريك له، شنو الدليل العقلي لنفي الشريك؟ يجي واحد يقول لعله أكو شريك، وإله الأول والإله الثاني متفقين على هذا المعنى على إدارة الكون، بحيث الإله الثاني يترك الكون للأول ما يحصل خلاف. وإذا فرضنا إثبات شريك ثاني معناه أنه جائز أن نفرض شريك ثالث ورابع وخامس. إذن ماذا نقول؟ سنصل إلى القول بتعدد الآلهة. هذا إن شاء الله في الصفات السلبية. أما مسألة التركيب أيضا سنبحثه أيضا في الصفات السلبية لا تركب في ذاته، لأن التركيب معناه شنو؟ افتقار واحتياج. فعندما نقول هذا الشيء مركب كأن يكون مثلا شنو ناخذ مثال مثلا هذا الجامع مثلا مركب من طابوق مثلا واسمنت وحديد الى اخره، اذا هو بهذه الهيئه الترتيبيه الله يصير جامع. فمن اجيب لك حديد واجيب لك اسمنت فقط مو جامع، اذا فكل الاجزاء مفتقره الى بعضها، والافتقار احتياج، والاحتياج هذا سمه الامكان، نقص احسن نقص، والنقص والاحتياج والافتقار هذا لا ياتي في ساحه الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الغني المطلق، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. هذا هو معنى التوحيد الذاتي. اذن الله تبارك وتعالى صرف الوحده والبساطه، صرف الوحده والبساطه، اي شائبه للاثنينيه اي شائبه للتركيب هذه مرفوضه ولا توجد في ساحة الله. هذا المعنى الأول. السؤال الثاني أنه ما هي الأدلة النقلية على التوحيد الذات؟ ما هي الأدلة النقلية السمعية على التوحيد الذاتي؟ القرآن الكريم تطرق إلى بساطة الذات المقدسة وإلى وحدتها وإلى أحديتها. هذا المعنى بينا احنا قلنا العقيدة السابقة الله واحد أحد، شنو معنى الواحد شنو معنى الأحد؟ بينا أنه الواحد هو الذي لا شريك له، والأحد هو الذي لا مثيل له في صفاته ولا شبيه يناظره. واضح المعنى إن شاء الله. والتركيب هذا أيضا من في معنى البساطة، يعني مو بس نثبت عدم الشريك بل نثبت أن ذات الله غير مركبة، ذات الله تبارك وتعالى غير مركبة. هذا المعنى أشار إليه الله تبارك وتعالى في قوله في سورة البقرة 164 قال وإلهكم، قال تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سورة البقرة 164 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا أشار إلى هذا المعنى توحيد الذات في سورة الإخلاص، يقول تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن المراد من الوحدة هنا، لا راح ينفتح لنا فالسؤال جواب للسؤال الثاني، المراد من الوحدة هنا هي الوحدة الشخصية الحقيقية لا الوحدة العددية. هسه راح نبين شنو معناه. المراد من الوحدة هنا هو الوحدة الشخصية الحقيقية لا الوحدة العددية، يعني معناه الوحدة الشخصية الحقيقية التي لا تنطبق على غيره، الوحدة الشخصية الحقيقية أي التي لا تنطبق على غيره لا الوحدة العددية المبحوث عنها في علم الأعداد. هذا منطلق للسؤال الثالث اللي هو ما الفرق بين الوحدة الشخصية العددية والوحدة العددية، ما الفرق عفوا بين الوحدة الشخصية الحقيقية والوحدة العددية. السؤال الثالث قد يكون الكلام في نوع من الصعوبة لكنه إن شاء الله تتوضح الصورة. ما الفرق بين الوحدة العددية والوحدة الشخصية الحقيقية؟ احنا شو نريد نثبت؟ نقول عقيدتنا في التوحيد الذاتي، نريد نثبت الوحدة الشخصية الحقيقية مو الوحدة العددية. خلونا نعرف الوحدة العددية حتى تتوضح عندنا الصورة.
الفرق بين الوحدة العددية والوحدة الشخصية
الحقيقية، احنا نريد نثبت للذات المقدسة الوحدة الشخصية الحقيقية. تعريف الوحدة العددية، الوحدة العددية، لا الوحدة العددية سنعرفها وبعدين نثبت الوحدة الشخصية الحقيقية. الوحدة العددية عبارة عن مفهوم عام وجد فيه مصداق واحد، عبارة عن مفهوم عام، وجد فيه مصداق واحد في عالم الحس في الخارج يعني، مع إمكان وجود مصادق أخرى. أضرب لك مثال، أضرب لك المعنى، أعيد لك التعريف. الوحدة العددية عبارة عن مفهوم عام وجد فيه مصداق واحد في عالم الحس، مع إمكان وجود مصادق أخرى. مثل إيش؟ هسه الشمس، هل توجد شمس ثانية في عالم الحس؟ ما نحسه ونلمسه، هل توجد شمس أخرى؟ لكن هل يمكن فرض شمس أخرى؟ ماكو إشكال، يمكن فرض شمس أخرى. هذا يسموه وحدة عددية. فعندما نقول في عالم العين والخارج أننا نثبت الله تبارك وتعالى، نثبت وجود الله تبارك وتعالى، هل يمكن إثبات إله ثاني وثالث ورابع؟ الجواب لا. فإذا هذا الجواب ما ينطبق تحت الوحدة العددية. الوحدة العددية معناها وجود مفهوم عام لكن يوجد مصداق واحد في الخارج، مع الإمكان، فرض وجود مصادق أخرى. هذا معنى الوحدة العددية. هذا المعنى يشير لأمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الرواية، راح أقرأ لك إياها. هذه الرواية وقعت في معركة الجمل. معركة الجمل معروفة تاريخيا، سفكت فيها الدماء، وبعض الروايات تقول أكثر من 20,000 قتل فيها، وحصل ما حصل. يقال أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أمير المؤمنين، أتقول أن الله واحد؟ لحظة، الرواية أمير المؤمنين في معركة وفي قتال، ويقوم له شخص من الأعراب يقول له: يا أمير المؤمنين، أتقول أن الله واحد؟ فحمل عليه الناس، أصحاب أمير المؤمنين قاموا لهذا الرجل، أرادوا أن يعني يبعدوه عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقالوا له: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ تقسم القلب يعني انشغاله بتدبير أصحابه في الحق، يعني أمير المؤمنين بأي حال وأنت تسأل هذا السؤال. قالوا له: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين: دعوه. أمير المؤمنين قال لهم: دعوه، عوفوا، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. قال لهم: إن الذي يريده هذا الأعرابي هو الذي نحن نريده من القوم في هذه المعركة. ثم قام سلام الله عليه وشرح ما سأل عنه الأعرابي وقال، هذا نص عبارة أمير المؤمنين. شوف إما نشير للوحدة العددية أو للوحدة الشخصية الحقيقية، راح ينفي الوحدة العددية اللي هي معناها مفهوم عام مع وجود مصداق واحد مع إمكان وجود مصادق أخرى. فقال سلام الله عليه: وقول القائل في خطبته، وقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فإن الواحد له ثاني وله ثالث وله رابع، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. الله تبارك وتعالى لا شريك له ولا ثاني له، إذن لا يدخل في باب الأعداد، إذن لا يدخل في الوحدة العددية. واضح المعنى إن شاء الله؟ قال: فهذا ما لا يجوز، وقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ أمن يشير؟ المسيحية، النصارى اللي افترقت، اللي حصل التحريف، الثالوث المقدس عندهم. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ بمجرد التثليث هم دخلوا تحت من؟ تحت الوحدة العددية. ثم قال معنى واحد، شرح معنى واحد سلام الله عليه، ثم قال معنى واحد أنه ليس له في الأشياء شبيه، أنه ليس له في الأشياء شبيه، كذلك ربنا. ثبت النقطة أمير المؤمنين، كذلك ربنا ليس له في الأشياء شبيه. وقول القائل، ما زال كلام الأمير المؤمنين سلام الله عليه، وقول القائل أنه عز وجل أحدي المعنى، أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود، يعني لا ينقسم في الخارج ولا في العقل ولا في الوهم. قال: وقول القائل أنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ولا وهم. نعم كذلك ربنا عز وجل. إذن أمير المؤمنين ثبت أن الله تبارك وتعالى لا شبه له، لا شريك له، لا ينقسم في العقل، يعني كل ما تصورناه بعقولنا هو مخلوق مثلنا، مصنوع مثلنا، مردود إلينا. هذا معنى الوحدة العددية التي نفاها أمير المؤمنين من أنه يوجد في عالم العين والحس مصداق واحد مع الإمكان وجود مصادق أخرى، وهذا اللي وقعت به اليهودية في انحرافها والمسيحية في انحرافها. أما المعنى الصحيح اللي من نقول عقيدتنا في التوحيد، هذا المعنى اللي أشار المصنف واللي احنا قلنا أقسام التوحيد الذاتي، معناه التوحيد الذاتي هو الوحدة الحقيقية، الوحدة الشخصية الحقيقية.
المعنى الصحيح
الوحدة، هذا المعنى اللي احنا نريد نثبته من التوحيد الذاتي، الوحدة الشخصية الحقيقية. معناها يعني هي عبارة عن وجود خارجي لا ثانية له. الوحدة الشخصية الحقيقية هي عبارة عن وجود خارجي لا ثانية له، لا يقبل الاثنينية والتكثر والتكرر، لا يقبل الاثنينية والتكثر والتكرر. لماذا؟ لأن الاثنينية والتكثر والتكرر كلها صفات الله تبارك وتعالى ينزه عنها، يقدس عنها، لأنها من صفات الممكن، من صفات المعدود. فالله تبارك وتعالى صرف الوجود وصرف الوحدة، هذا هو معنى أو الفرق بين الوحدة الشخصية الحقيقية اللي احنا نقول الله سبحانه وتعالى واحد بهذا المعنى، والوحدة العددية اللي نفاها أمير المؤمنين سلام الله عليها. فهذا هو معنى التوحيد الذاتي. يجي السؤال الرابع، فقط هذا السؤال، أما السؤال الخامس الدليل العقل على الوحدانية إن شاء الله نرجعه للدرس القادم، لكن فقط نجيب على هذا السؤال: ما الفرق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي؟ ما الفرق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي؟ سيد واحد يقول هذه المصطلحات شو جديدة، ما موجودة بالعقائد، موجودة. احنا ما أخذنا بالعقيدة السابقة أنه واحد أحد، وأخذنا واحد أحد وبيناها. شنو واحد؟ شنو معنى واحد وشنو معنى أحد؟ إذن شنو معنى التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي؟ المصنف عندما كتب هذه الرسالة، صحيح أن نقرأها لأول قراءة نشوفها واضحة، لكن هي كل كلمة مضغوطة، كل كلمة فيها عدة معاني. فالمقصود بالتوحيد الواحد عندما نقول الله واحد معناه نفي الشبيه، نفي الشبيه، توحيد الواحد نفي الشبيه، نفي المثيل، نفي النظير، فهو واحد لا ثاني له أبدا، فهو واحد لا ثاني له أبدا. إذن التوحيد الواحد يراد منه نفي الشبيه، نفي النظير، نفي المثيل، فالله تبارك وتعالى واحد، واحد لا ثاني له أبدا. هذه مفاهيم إذا رسخت عندنا حتى نقدر نعرف شلون الرد على الذين قالوا بوجود إله ثاني، أو الذين على اليهودية أو النصرانية وهذه الفرق التي انحرفت، أو على الذين قالوا بالتجسيم، راح نبين إن شاء الله الذين قالوا بالتجسيم واعتمدوا على روايات موضوعا نسبت إلى رسول الله زورا وبهتانا. المعنى الثاني التوحيد الأحدي، التوحيد الأحدي، وقلنا الله تبارك وتعالى واحد أحد، قل هو الله أحد. التوحيد الأحدي يراد منه نفي التركيب الذهني والخارجي، التوحيد الأحدي يراد منه نفي التركيب الذهني والخارجي، بس هاي العبارة أختم الدرس إن شاء الله. إذن فهو بسيط نفي التركيب الذهني، وإحنا عندنا تركيب في الذهن، يعني مثل إيش أقرب لك المعنى؟ هذا التركيب سواء كان من أجزاء، وكانت هذه الأجزاء في المفهوم العقلي، مثل الإنسان، الإنسان مركب من شنو؟ حيوانية وناسقية. الحيوانية والناطقية لها وجود بالخارج؟ يعني هل نشاهد حيوانية تسير أو ناطقية تسير؟
لا
لا ما نشاهد هذا المعنى. إذن التركيب الموجود في الذهن والتركيب الموجود في الخارج، مثل التركيب الموجود في الخارج مثل الشربت، الشربت مركب من ماء وسكر وصبر، فمعنى التوحيد الأحدي نفي التركيب الذهني أو الخارجي، لأنه لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن، والممكن والله تبارك وتعالى ليس بممكن. إذن الذات المقدسة منزهة عن ذلك. هسه ما الدليل العقلي على التوحيد؟ ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ إن شاء الله راح نبينه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.